تمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. في هذه الليلة أود أن أتحدث عن بعض ما نتعلمه من كربلاء، من الحسين وأنصار الحسين عليه السلام، من الرجال والنساء، من الكبار والصغار. هلا وإن كان بعض هاي المضامين بالتأكيد هي ليست جديدة، ولكن منحاول نعمل لها سياق مترابط وأتعرض لها بالاختصار الممكن حتى ناخد أكثر من نقطة في حديث الليلة. النقطة الأولى أو الدرس الأول أو العبرة الأولى، تحمل المسؤولية. نتعلم من الحسين عليه السلام ومن معه تحمل المسؤولية. يعني إذا رجعنا للتاريخ، سنة 60 الهجرة لما مات معاوية وطلب من الحسين عليه السلام أن يبايع، كل اللي كان مطلوب من الحسين عليه السلام جملة واحدة: أبايع يزيد أميرا للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله. يطلع سطرين بس وانتهى الموضوع. كان بيقدر الإمام عليه السلام ما يروح على كل هذه المعركة وكل هذا التحدي وكل هذا الصراع وكل هذه التبعات والأعباء. كان بيقدر ساعتها يبقى بالمدينة المنورة ويعيش حياته الطبيعية، هو وإخواته، هو وإخوته وأبناؤه، وبيزوج العزابية منهم وأبناء إخوته وأبناء عمومته وصحبه، وبيحافظ على مكانته الاجتماعية والعلمائية، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبطبيعة الحال السلطة الأموية في ذلك الوقت عندما لن تجد فيه تهديدا يمكن أن تحفظ له هذه المكانة الاجتماعية، أو في الحد الأدنى تتجاهلها وتتناساها وتتغاضى عنها. كان بيقدر يعيش بقية حياته بأمنه رخاءه سلامه إلى آخره. وأيضا كان يستطيع أن يجد لنفسه الحجج، أنه ناس ما في، أنصار ما في، أمة غافلة، أمة تقبل بهذا الهوان وهذا الذل وهذا الظلم وهذه النتائج، أنا واحد معي مجموعة صغيرة شو ممكن أنه غير. سيما أنه حتى الصديق هم ما كانوا مستوعبين الموقف، وكلهم كانوا يضغطوا على الإمام عليه السلام من النخب من الأصدقاء في ذلك الحين، وكانوا يثنونه عن هذا الموقف. طيب الإمام عليه السلام لا، هون تحمل مسؤولية. عندما وجد أن الإسلام في خطر، أن الأمة الإسلامية في خطر، أن ما بناه جده ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتضحيات أهل البيت وبتضحيات الصحابة من المهاجرين والأنصار والجيل الأول، كله في معرض الخطر وتحمل المسؤولية. إذن أول درس نتعلمه وتحمل المسؤولية. الإمام الحسين عليه السلام كان حتى بعد أن خرج من المدينة إلى مكة عرض عليه الأمان، أنه ما في مشكلة، أنت مثلا بالمدينة أخذت موقف، ولكن بمكة ماشي الحال، فينا نتجاوز الموقف القديم، نتعايش نحن وياك ونتفاهم نحن وياك. كان بيقدر يتهرب مجددا من المسؤولية، خصوصا أنه في مكة الناس ما استجابوا له، وجهاء القوم ما استجابوا له، بس اجتوا رسائل أهل الكوفة، وكان في تشكيك هائل برسائل أهل الكوفة ونوايا أهل الكوفة. إمام عليه السلام لم يتخلى عن المسؤولية. طيب، بهذه النقطة إذا ما ناخذ العبرة، اليوم نحن في مجتمعنا الحالي في صنفين من الناس. في صنف ما حاضر يتحمل المسؤولية، بقول لك أنا يكفيني بيتي، عائلتي، أولادي، معاشي، شغلي، وبعدين أمني الذاتي، أمني الشخصي، هلا بالبلد شو بيصير، بالمنطقة شو بيصير، ما بيعنيني أنا الموضوع. ولذلك منلاقي في ناس لا يتابعون الأحداث أصلا، ولا يواكبون التطورات، ولا يتدخلون، ولا يأخذون موقف، ويلتزمون السلبية أو الحياد. هلا بلبنان معروف مصطلح النائي بالنفس، النائي بالنفس عن كل ما يجري في البلد أو يجري في المنطقة. طبعا هذا خطأ. أولا، هناك مسؤولية شرعية علينا جميعا، على الناس جميعا أن يتحملوها، الاهتمام بالأمور العامة وخصوصا بالأمور المصيرية والوجودية. يعني إذا كان هذا الحدث أو هذا الموقف أو هذا الأمر أو هذا التطور يتوقف عليه وجود، يتوقف عليه مصير شعب أو مصير وطن أو مصير أمة أو مصير شعوب ومنطقة، لا يجوز التخلي عن المسؤولية والنأي بالنفس والوقوف على الحياد. أولا، هناك مسؤولية أخروية بالتأكيد. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيسأل هؤلاء القاعدين والمتخاذلين والتاركين وغير المتابعين وغير المتحملين المسؤولية. وأيضا هناك تبعات دنيوية، تبعات دنيوية أساسا لا يمكن تفكيك المسائل عن بعض البعض. اليوم مثلا لما منعيش ببلد، ما فيك أنت تقول أنا معيشتي، رزقي، معاشي، راتبي، دخلي، المالي هو شأن شخصي منفصل عما يجري في البلد من أوضاع اقتصادية واجتماعية. ما فيك تقول أمني الشخصي منفصل. يمكن أيام زمان قبل 1000 سنة 2000 سنة كان ممكن هذا الشيء، اليوم لا، الأمور كلها متداخلة. لما بنحكي بالوضع الأمني، كل الناس معنيين بالوضع الأمني بتأثروا بالوضع الأمني. لما بنحكي بالوضع السياسي، كل الناس معنيين وبتأثروا بنتائج الوضع السياسي. لما بنحكي بالوضع الاقتصادي نفس الشيء. لما بنحكي بإسرائيل وطموحات إسرائيل ومشروع إسرائيل وعدوان إسرائيل، كل الناس نفس الشيء. الهجمة التكفيرية بتعني كل الناس بالمنطقة. ما حدا بيقدر يقول، يدس راسه بالتراب ويقول أنا ما مسؤول وما إلي خصة وغير معني بهذا الموضوع، وفخار يكسر بعضه. لا، هذا الفخار حيجي على راسك ويدخل إلى بيتك ويدمر حياتك وأمنك وعيشتك واقتصادك وسلامتك وعائلتك. إذن حتى في البعد الدنيوي، بمعزل عن البعد الأخروي، الناس معنيون بأن يتحملوا المسؤولية. مثل ما حكيت الليلة اللي قبل، أنه هاي سنة إلهية، هذا قانون إلهي. لما الناس بيتخلوا عن المسؤولية وبيتخلوا عن نصرة الحق، يحصل لهم ما حصل للمدينة ولمكة وللكوفة بعد تخليهم عن الحسين عليه السلام. وهذا الساري في حياة الناس إلى قيام الساعة. مثلا تتذكروا لما بينعرى بالتاريخ أو في مجالس العزاء عن وقت مسلم بن عقيل. طيب ليش تخلوا الناس عن مسلم بن عقيل؟ كان يجي الزوجة لزوجها، الأم لابنها، ما لنا وللدخول بين السلاطين. طيب شو ترجمتها المعاصرة؟ شو لنا شغل بالسياسة؟ شو لنا عليها؟ يكسروا بعضهم، يطبشوا بعضهم. لكن لما امتلك مسلم بن عقيل وغلب عبيد الله بن زياد عانت الكوفة عشرات السنين من خيارها الخاطئ، من مقولة ما لنا وللدخول بين السلاطين. في هذه المرحلة بالتحديد المسؤولية أكبر. ليه؟ لأنه عادة هناك نوعان من الأحداث المهمة، على الأحداث غير المهمة خلوا على جنب. هناك نوعان من الأحداث المهمة. هناك نوع من الأحداث المهمة الذي يترك تأثيره الحالي لمدة أشهر أو لسنة أو لسنتين، ثم تأتي تطورات وأحداث تبدل وتغير وتزيل وتنسخ إن صح التعبير. لكن هناك نوع من الأحداث المهمة المصيرية التي ترسم مصير شعب أو دولة أو منطقة أو أمة لعشرات السنين أو لمئات السنين، مثل الحرب العالمية الأولى اللي حكينا عنها. طيب لنعمل 1920 لما انعمل سايكس-بيكو قسمت المنطقة إلى الكيانات والدول الحالية. قديه صارنا بعد كم سنة؟ بصيرنا 100 سنة. 100 سنة هذه المنطقة تعيش على نتيجة الأحداث التي حصلت قبل 100 سنة والمواقف التي اتخذت قبل 100 سنة. والله أعلم إلى متى تستمر. هذا ما بيعني أنه انتهت. إلى متى تستمر؟ هناك أحداث حصلت مثل 48 قيام دولة إسرائيل، 70 سنة ما زالت تلقي بظلالها على المنطقة وعلى شعوب المنطقة وعلى العالم. الآن خلال السنوات القليلة الماضية وما يجري الآن وسيجري خلال السنوات القليلة المقبلة هو من نوع الأحداث في المنطقة التي سترسم مصير المنطقة لعشرات السنين ويمكن 100 سنة وأكثر، وبالتالي تصبح المسؤولية مضاعفة. وهذا يعني أن على الجميع أن يتابعوا وأن يواكبوا وأن يهتموا وأن يتحمل المسؤولية. هذا أولا. ثانيا، بناء على تحمل المسؤولية المطلوب اتخاذ الموقف الصحيح والمناسب، وهذا ما فعله الإمام الحسين عليه السلام. طبعا آليات اتخاذ الموقف الصحيح والمناسب والواقعي والحقيقي عند الإمام الحسين عليه السلام مختلفة وفي أحسن أحوالها، لأن الإمام عليه السلام هو ابن بيت الوحي وهو حفيد رسول الله ولديه وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف تكليفه علما معرفة حقيقية واقعية في كل أحوال. تشخيص الموقف واتخاذ الموقف وتحمل هذه المسؤولية هو أساس. ونتعلم من الحسين عليه السلام في هذه الحركة، لأنه هذا عبر عنه الإمام عليه السلام، أنه لما نأخذ الموقف في أي مسؤولية في أي أحداث يجب أن نأخذ الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا بدنا ناخذ الموقف على قاعدة هذا هو ما يرضي الناس أو ما يسكت الأعداء عنا أو ما يقنع أصدقائنا أو ما يجعل الناس تصفق لنا، إذا كان هذا المعيار لن نصل إلى الموقف الصحيح. الموقف الصحيح والسليم والحكيم هو الذي نستطيع أن نحصل معه على براءة الذمة يوم القيامة عندما نسأل ماذا فعلنا في الدنيا، وأيضا الذي يحقق المصالح الحقيقية للناس ولا يتناقض الأمر، لأن رضا الله سبحانه وتعالى هو قطعا في الموقف الذي يحقق خير الناس وصلاح الناس في الدنيا وفي الآخرة. إذن المعيار الذي يجب أن يراعى في الموقف الصحيح والموقف السليم الذي تتخذه هو رضا الله سبحانه وتعالى. وعلى ضوء هذا الموقف قد يشتمك الناس في المرحلة الأولى، قد يعاديك الكثير، قد يتهمك الكثير، قد يسيء إليك الكثير، ولكن المعيار هو ليس أن يقبل أو يتهم من يقبل ومن يتهم. المعيار الأساسي هل هذا الموقف الذي نتخذه هنا حربا أو صلحا أو سلما أو مواجهة أو سكوتا أو صراخا أو قبضات مرفوعة أو يدا أو يد ممدودة أو هل هذا فيه رضا لله عز وجل أو لا؟ ذلك الإمام الحسين عليه السلام عندما قال، عندما كان يتحدث عن المصير الذاهب إليه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، وقد خير لي مصرع أنا لاقيه، إلى أن يقول رضا الله رضانا أهل البيت، رضا الله رضانا أهل البيت. يعني نحن نرضى ونمشي ونختار ونسلك الطريق الذي يرضي الله عز وجل، الذي يجلب رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني الذي يجب دائما أن نأخذه بعين الاعتبار. ولا في الدنيا طوال التاريخ وأيضا في الواقع المعاصر، لا تطمعوا بموقف يحظى بإجماع، لا بإجماع وطني ولا بإجماع أمة، إلا ما شذ وندر، إلا ما شذ وندر. وبالتالي عليك أن تتخذ الموقف المناسب والصحيح وفي الوقت المناسب والصحيح أيضا، يعني قبل فوات الأوان، قبل أن تضيع الفرصة، قبل أن يتمكن المشروع الآخر. يعني مثلا لما حكينا عن المقاومة، لو المقاومة ما قامت ب82 وأخرت لها 10 سنين، وكانت إسرائيل بنت مستعمرات وبنت أجهزة أمنية وهجرت وشردت وغيرت المعادلات وغيرت الديموغرافيا بلبنان، مين بيقول بعد 10 سنين كان يمكن لو قامت مقاومة لبنانية أن تحرر الأرض اللبنانية؟ إذن المطلوب الموقف المناسب وأيضا في الزمان المناسب. بيبقى أنه نعم العدو سيهاجمك على موقفك، هذا طبيعي، وحتى ستجد أن بعض الأصدقاء قد لا يتحمل هذا الموقف، قد لا يستوعب هذا الموقف. من خيرة أصدقاء الحسين عليه السلام مثل عبد الله بن عباس، مثل عبد الله بن جعفر، أخوه محمد بن الحنفية، كان يقدم نصائح مختلفة عن المسار الذي سلكه الحسين عليه السلام. المطلوب إذن البصيرة، المطلوب اليقين، والمطلوب اعتماد الآليات الصحيحة لاتخاذ الموقف وتحديد التكليف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، نتعلم من الحسين عليه السلام، إن هلأ إذا مشينا فيهم وحدة وحدة، يعني أن تكون حسينيا يعني أن تتحمل المسؤولية. الحسيني مش بس اللي بيجي على المجالس ويلبس أسود ويبكي على الحسين وينتهي الأمر عنده يوم العاشر أو يوم الأربعين. أن تكون حسينيا أن تتحمل المسؤولية، أن تكون حسينيا أن تتخذ الموقف الصحيح المناسب في الوقت المناسب. ثالثا، أن تكون حسينيا وتتعلم من الحسين عليه السلام، ففي صفة الثبات على الموقف، الثبات أو نعم تحكي بموقف كبير مش بمسألة تكتيكية، بالموقف الكبير الأساسي كما اتخذه الحسين عليه السلام. شو الموقف الكبير الأساسي كان؟ يزيد، هذه هي مواصفاته، ومثلي لا يبايع مثلها، وعلى الإسلام السلام إذ ابتليت الأمة بوال مثل يزيد. طيب هذا ما بيتغير من المدينة إلى مكة، وبالطريق من مكة إلى الكوفة، وإذا سكروا عليه الطريق من الكوفة إلى كربلاء وحولوه على كربلاء ما بيتغير الموقف. أيا تكن التطورات هي ما بتغير هذا الموقف، لأنه هذا الموقف مثل ما بيستخدموا الآن بيقولوا موقف استراتيجي، هذا موقف مفصلي، موقف مبني على ثوابت وتشخيص صحيح وواضح للأخطار والتهديدات، وبالتالي بيكون في ثبات على الموقف ما بيتزعزع. لا يغيره لا ضغوط الأصدقاء مثل ما حكينا قبل شوي، كتير الإمام تعرض لضغوط حتى من أصدقائه تحت عنوان الحرص على الإمام عليه السلام، أنه يا سيدنا يا مولانا إلى أين أنت ذاهب، وكان يستخدم منطق، إذا رايح عند أهل الكوفة، الأهل الكوفة خذلوا أباك، خذلوا أخاك، ممكن يخذلوك، يعني قعدوا يحكوا بالأمور الواقعية. طيب يا أخي ليش تروح على العراق، روح على اليمن، روح إلى مكان آخر، روح هاي الصحراء، انتظر سنة سنتين، قطع وقت. قطع وقت مع يزيد ما كان في مصلحة يقطع وقت. طيب ضغوط على الإمام عليه السلام، وفي المقابل تهديدات في مكة في المدينة. مروان بن الحكم كان يصر على والي المدينة أن يقتل الحسين عليه السلام ولا يسمح له بالخروج. في مكة أرسل يزيد بن معاوية مجموعة من القتلة وقال لهم اقتلوا الحسين ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. وعلى طول الطريق كان في تهديد وصولا إلى كربلاء، وكان بيقدر في آخر ليلة أنه يغير الموقف تبعه ويقول أنه يا أخي الناس تركوني والناس خذلوني، وهي أهل الكوفة خذلوني، واللي بعثوا لي بعض اللي بعثوا لي كتب هياهم موجودين في جيش عمر بن سعد، خلاص برئت الذمة وجيبوا عبيد الله بن زياد أو خذوني لعنده حتى بايع وننهي هاي القصة. لكن الحسين عليه السلام من اللحظة الأولى ومثلي لا يبايع مثله إلى عصر عاشوراء، ومثلي لا يبايع مثله. ثبات والصدق في الموقف الحاسم برغم من كل الضغوط. اليوم أيضا في المرحلة الحالية هناك أمور مصيرية، أمور حساسة ما بتقبل تدوير الزوايا، ما بتقبل، يعني هي ليست من القضايا التكتيكية. مثلا مشروع الصهيوني، وجود كيان إسرائيل وسلطته واستعلائه وأطماعه في المنطقة، الهجمة التكفيرية الإرهابية التي كانت لا تعرف لا حدود ولا ضوابط على كل صعيد، وما سنتكلم عنه لاحقا أيضا، وضع الأمريكي الجديد اللي راح على المنطقة. بكل أحوال إذن هذا عندما نكون في نوع القضايا المصيرية والوجودية والكبرى، الثبات على الموقف أيا تكون التحولات والتهديدات والمخاطر. نقطة رابعة، الاستعداد للتضحية. أن تكون حسينيا يعني أن تكون مستعدا للتضحية من أجل الموقف الذي اتخذته. هاي قصة الحسين عليه السلام، يعني بتعبير تاني بدأ تكون قد الموقف اللي انت عم تاخده وجاهز تضحي من شانه. حسين عليه السلام في تلك الليلة في المدينة المنورة لما قال ومثلي لا يبايع مثله، ما كان عم يعمل موقف انفعالي ولا موقف عاطفي ولا موقف حماسي. هو دارس موقفه جيدا، هو 20 سنة في زمن معاوية ينتظر هذه اللحظة ليتخذ هذا الموقف، وهو يعلم تبعات هذا الموقف، وهو مستعد للتضحية من أجل تثبيت هذا الموقف. إذن الاستعداد تضحية، والاستعداد للتضحية أيضا له مستويات، لأنه في ناس ممكن يكونوا مستعدين للتضحية بمستوى معين ويقف. هنا عندما نتحدث عن الاستعداد للتضحية في الحركة الحسينية وفي الموقف الحسيني، نحن نتحدث عن الاستعداد للتضحية بلا حدود بلا أسقف. منتبهين؟ هذا الفرق. في ناس بيتبنوا قضية، حاضرين يعطوها وقت، حاضرين يعطوها شيء من عمرهم وشبابهم، أو حاضرين يعطوها شيء من مالهم. أما لما بتوصل لأعزائهم، أبوه أخوه ابنه بنته، لا ما بيقبل. أو هو حاضر يعطي كل ماله بس ما حاضر يعطي شيء من أعزائه. ممكن حاضر شيء يعطي من أعزائه، ولكن أن يعرض نفسه هو الخطر وللشهادة وللقتل ما بيقبل، أو للتهجير وللحياة الصعبة هو ما بيقبل. إذا مستويات التضحية، الاستعداد للتضحية هي مستويات. أن تكون حسينيا يعني أن يكون استعدادك للتضحية بلا حدود وبلا أسقف، لأن ما فعله الحسين عليه السلام في كربلاء كان هو هذا. الحسين في كربلاء جاء بكل ما عنده، أولا على المستوى البشري، أولاده بناته نساؤه خياته، طيب إخوته أبناء إخوته، أبناء عمومته، أصحابه الأوفياء، هم جابهم، كانوا معه في يوم العاشر. وكل هؤلاء الكبار والصغار باستثناء بعض الصغار قدمهم في قربان على هذا الطريق. نعم، زين العابدين عليه السلام، الحسين عليه السلام منعه من القتال من أجل استمرار المسيرة والمسؤولية وإنجاح المشروع. نحن مش رايحين نقتل، نحن رايحين ننتصر، لكن تارة ننتصر بغلبة السيف، وتارة ننتصر بغلبة الدم. نجاح المشروع الجهادي الحسيني كان يتطلب بقاء زين العابدين على قيد الحياة، ويتطلب وجود زينب عليها السلام، ولذلك جاء بزينب وحافظ على زين العابدين. وإلا حتى زين العابدين لو كان نجاح المشروع يتطلب هذا الدم الزكية، أيضا الحسين عليه السلام ما كان ليبخل بزين العابدين، ما بخل بشيء. طيب، كل المال تبعه نهب، رجل قتل أهل بيته وقتل أصحابه ونهب كل ماله وسبيت نساؤه وقتل وجرح عشرات الجراحات وقتل واحتز رأسه وجادت نفسه الزكية، كل شيء عنده الحسين قدمه. خلي أهل العالم يطلع حدا يقول لا، في شغلة كانت عند الحسين وما قدمها يوم العاشر، دلونا. إذن تضحية في أعلى مستوى بلا سقف وبلا حدود، هذا رابعا. خامسا، نقطة الخامسة، من مستلزمات الموقف لما بدك تاخذ موقف بهذا الحجم مثل الموقف الحسيني، ولما بدك تثبت على هذا الموقف، ولما بده يكون عندك استعداد للتضحية، ولما بدك تضحي، يعني خلينا نقول عنوان الرابع والاستعداد للتضحية والتضحية، مو بس استعداد، الاستعداد للتضحية والتضحية الفعلية، هذا درس الحسين عليه السلام. هذا كله يحتاج إلى الصبر، الصبر لاتخاذ الموقف الصحيح، لأنه في ناس بيخافوا، في ناس بيرتعبوا، في ناس عقلهم بيقولون هذا الموقف الصحيح، بس هو مش قادر يتحمل تبعات الموقف، مخاطر الموقف، صعوبات الموقف، أو بياخد الموقف وبيمشي نتيجة بعض الضغوطات أو التهديدات أو التضحيات، بيوقف ولا يصبر على ما يقدم من تضحيات، وهكذا إلى النهاية. الصبر، درس الحسين وزينب، درس كربلاء، درس الصبر. طيب، اليوم نحن في التجربة أيضا هنا في لبنان وفي كل منطقة، نحن نستطيع اليوم أن نفهم بعض هذه الجوانب في قضية صبر الحسين عليه السلام وصبر زينب عليه السلام وصبر زين العابدين ومن كان معهم بعد الشهادة. هلأ نحن بنفهم هذا الموضوع أكثر، حأضرب بأمثلة تفصيلية. مثلا الأخواتنا الكريمات العزيزات اللي كانوا يحضروا هاي المجالس ويبكوا على الحسين عليه السلام قبل 5 سنين وعشر سنين أو قبل سنة، وهذه الأخت كانت تبكي لآلام زينب ولآلام الحسين ولما جرى في كربلاء، لكن هي كانت تفترض آلام زينب فتبكي وأحزان زينب فتبكي لحزنها. هذا الحزن أو هذا الألم أو هذا الأسى كان افتراضيا، كان تخيليا، كان احتماليا، كان عقليا نظريا. لكن هذه الأخت العزيزة عندما يستشهد ابنها كما يجري في هذه عشرات السنين، عندما تقدم فلذة كبدها شهيدا، وبعدين بتقعد في مجلس عاشوراء، هي فهمها للألم وللحزن وبالتالي صبرها مختلف عن الأخريات. كذلك الزوجة التي يستشهد زوجها، كذلك البنت التي يستشهد أبوها، يعني لا يعرف مشاعر سكينة إلا من فقدت أباها شهيدا، لا يعرف مشاعر أم كلثوم إلا من فقدت أخاها شهيدا، لا يعرف مشاعر الرباب أو غيرها من زوجات الحسين إلا من فقدت زوجها شهيدا، لا يعرف مشاعر الأم في كربلاء إلا من فقدت ولدها شهيدا. وهذه المشاعر كلها تجتمع عند قلب واحد اسمه زينب، لأنها فقدت أخاها وإخوتها وأبناءها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها. اليوم فهم عوائل شهدائنا للألم وللحزن مختلف، فهمهم لما جرى في كربلاء مختلف، وبالتالي صبرهم مختلف. هذا صبر حسيني، هذا صبر زينبي. لا يقال لمن لم يقدم عزيزا أن له صبر حسيني أو صبر زينبي، هذا يقال لعوائل الشهداء، بحق يقال لهم ذلك. كذلك عندما نذهب إلى المضحين الآخرين، أنا في بعض الجلسات سمعت من بعض عوائل الشهداء كان يقولون نحن ما كنا نفهم حقيقة شو مشاعر زينب، شو مشاعر زينب وهي تجلس عند جسد أخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بسهولة بيقدر واحد يخطب ويفترض هذا المنظر، وامرأة جالسة عند جسد أخيها وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان. ولكن الأخت التي يستشهد أخوها أو الأم التي يستشهد ابنها، عندما تقف عند جسد ولدها وأخيها تعرف شيئا من هذه المشاعر، لأنه كمان بدنا نأخذ بعين الاعتبار مستوى الحب والعلاقة العاطفية والأخوية التي كانت قائمة بين الحسين وزينب، بين زينب والعباس، بين هؤلاء الآباء والأبناء والبنات والزوجات والأخوات، ويختلف عن مستوى علاقتنا العاطفية مع بعضنا البعض. ولذلك هناك مستوى أعلى من الألم يترتب عليه مستوى أعلى من الحزن، يترتب عليه ويستلزم مستوى أعلى من الصبر. كذلك اليوم الجرحى، أي أخ قد ما تحكي له عن ألم الجراح، أي مقاتل أي مقاوم أي حدا قاعد بالبيت تحكي له عن ألم الجراح، يعني بيقدر يعمل صورة افتراضية تخيلية. ولكن من قطعت يده، من قطعت رجله، من فقد عينه، من أصيب في نواحي عديدة من جسده كما هو حال جرحانا الآن، هؤلاء يعرفون ماذا يعني الجراح، ماذا يعني مثلا أن يصاب الحسين بعدد كبير من الجراحات في جسده، ماذا يعني أن تقطع يمين العباس فيمضي ثم تقطع يساره فيمضي ثم يصاب بعينه فيمضي، وهكذا. هؤلاء يعرفون ماذا يعني الألم، وبالتالي يعرفون تبعات الألم، وبالتالي يعرفون ما يستلزمه تحمل هذا الألم من صبر. وكذلك عندما نأتي إلى المجاهدين الذين يتحملون الشدائد، مرة واحد قاعد تحت المكيف، مرة واحد قاعد بالصحراء عم بيقاتل، عم بيضحي، عم يصبر، عم يعطش، عم بيجوع. اليوم المحاصرون في أكثر من نقطة وفي أكثر من جبهة وفي أكثر من هؤلاء يعرفون ماذا يعني الحصار، ماذا يعني الجوع، ماذا يعني العطش، ماذا يعني الصبر على الجوع والعطش حتى لا يبدل الإنسان موقفه. ثقل المسؤولية، من يتحمل المسؤولية ويعرف ثقل المسؤولية يعرف ماذا يعني الصبر. على كل، أن تكون حسينيا يعني أن تكون صابرا، أن تكوني زينبية يعني أن تكوني صابرة. الصبر على الألم وعلى الجراح وعلى فقد الأحبة وعلى المخاطر وعلى القلق وعلى 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 التضحيات بلا حدود. 6، الصدق والوضوح من قبل القيادة، هذا كمان درس من كربلاء، درس حسيني من كربلاء. الصدق والوضوح من القيادة ورأفة ورحمة من هذه القيادة، ويقابلها الصدق والوفاء من قبل الأصحاب. هذا دوس من دوس كربلاء، هذا النوع من العلاقة المختلفة اللي هحكي عن جوانب أخرى من هاي العلاقة فيما بعد مش الليلة. لكن جانب من العلاقة القائمة مرة والله العلاقة في مدير مؤسسة، مدير عام، وفي موظفين بهذه المؤسسة، في علاقة إدارية مالية وظيفية، فيها احترام ما فيها احترام، فيها سئة ما فيها سئة، فيها حب ما فيها حب، ما خلوا هذا كله ما له معنى. في مكنة آلة تعمل على رأسها مدير عام أو قائد أو رئيس أو مشاكل. مثلا بالجيش، أي جيش، في قائد وفي ممكن يكون في مجلس قيادة وفي قادة قوات وفي تسلسل هرمي معين وفي تشكيلات معينة، وأي واحد يدخل إلى هذا الجيش هو محكوم بنهاية المطاف بسلسلة المراتب، بالهيكلية، بالهرمية، بالضوابط، بالنظام. هو وقائده، هو والمسؤول عنه، بيوثق فيه ما بيوثق فيه، بحبه ما بحبه، حاضر يتخلى عنه مش حاضر يتخلى عنه، شو بيعني له على المستوى الإنساني والعاطفي والوجداني، هذا عادة لا يؤخذ بعين الاعتبار. لكن هون بالحركة الحسينية، وأي حركة تريد أن تسمي نفسها حركة حسينية، يجب أن تقوم العلاقة بين الطرفين على نفس هذه الأسس الحسينية. طيب خلنا نحكي شو يعني وضوح ووضوح وشفافية بالتعبير المعاصر أيضا، ورأفة ورحمة. شوفوا من أول الطريق، هذا طبعا درس لنا في كل المستويات، كل واحد، كل أخ أو أخت بيتحملوا مسؤولية في العمل، في إدارة أي جماعة أو مجموعة صغرت أو كبرت، أيا يكن طبيعة العمل الذي يتحملون مسؤوليته، عملا ثقافيا، تنمويا، اجتماعيا، ماليا، اقتصاديا، سياسيا، عسكريا إلى آخره، لازم يكون عندهم هاي الحالة. حسين عليه السلام من أول يوم ما إجا للناس قال لهم ترى أنا قايم، أنا أعمل ثورة ضد يزيد بن معاوية وتعال عندي، أنا عندي وزارات بالحكومة الجديدة بدي أوزع عليكم وزارات ومناصب وزارية، وأنا عندي ولايات، كان وقتها المحافظة يعني والي، عندي ولايات بدي أوزع عليكم ولايات، وعندي أموال بدي أوزع عليكم أموال، وسأعطي الأولوية لمن يقوم معي ولمن يمشي معي. عادة بالأحزاب السياسية، بالحركات السياسية، حتى بالثورات طوال التاريخ البعض يعتمد هذا الأسلوب، أحد العوامل والعناصر الترغيب والترهيب، أو أنه من تخلف عني بعدين لما انتصر بدي أعمل كيت وكيت 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 وكيت. أصلا الإمام عليه السلام ما أرى بهي اللغة، ما قدم وعود. يعني بتعبير تاني، بعض القادة أحيانا قد يخدعون الناس، قد يكذبون على الناس، قد يطلقون شعارات كاذبة وخادعة، قد يصورون السراب للناس ماء، حتى إذا إجوا الناس ومشيوا بعدين حيتفاجئوا ينصدموا، وتصير أحيانا انهيارات خطيرة وسريعة. الحسين عليه السلام من أول يوم، من أول يوم كان واضح مع كل من اتبعه وكل من مشى معه. هذا منسميه الصدق، منسميه الوضوح، منسميه الشفافية. إلى أن وصل إلى مكة، وحتى عندما خرج من مكة، بعض المؤرخين بيقولوا الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة، طبعا كان معه عدد مش كبير، مع ذلك كان ينبغي سياسيا، يعني بيقول الدهاء السياسي بيفترض أن الحسين عليه السلام يوقف مودعا في مكة ويحاول أن يستقطب أكبر عدد ممكن من الناس ليذهبوا معه إلى الكوفة، إلى العراق. ولكن يقول بعض المؤرخين أن الخطبة التي أغلبنا صار حافظ أجزاء منها، خط الموت على ولد آدم، أنه قالها أثناء خروجه من مكة. بالسياسي ما بيطلع واحد بيحكي هيك وطالع من مكة على العراق، عند الدهاة السياسيين لازم يحكي لغة تانية، لكن عند القائد الصادق الذي لا يخدع والذي لا يكذب والذي لا يغير الحقائق، لا، يقول لهم ما يراه. ولذلك قال في خطبته تلك: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف لا محيص عن يوم خط بالقلم، كأني بأوصالي تقطعها أو خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عصلان الفلوات بين النواويس وكربلة. يعني شو عم بيقول للناس؟ أنا رايح إلى الشهادة، أنا ذاهب إلى الشهادة، إلى حيث أنا ذاهب ما في لا وزارات ولا نيابة ولا رئاسة بلدية ولا مدراء عامين ولا فلوس ولا أموال ولا أمن ولا رخاء ولا شم هوى، في حصار وجوع وعطش وقتال وشهادة. من أول الطريق بده يمشي معي يكمل معي. طيب بعدين هو بالطريق من مكة، لا في ناس كان عندهم تحليل مختلف انه 16,000 رسالة، مو معلوم 16,000، خنقول مئات او الاف الرسائل جاءته من الكوفة، وايضا كانت تصل الانباء انه 17,000 او 30,000 او 20,000 بايعوا مسلم بن عقيل في الكوفة، يعني خلص ماشي الحال. فبناء على المعطيات والمعلومات والتحليل السياسي التحق به أثناء الطريق من مكة إلى العراق كثيرون، إلى أن وصل إلى نقطة في منتصف الطريق، وجاءت الأخبار باستشهاد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة رضوان الله عليهما. طيب ليه إجا جاب الخبر الحسين عليه السلام؟ شوف هذا تفصيل تاريخي يا سادة مهم جدا، شوف أداء القائد الصادق. لما جاب التفصيل، لما جاب الخبر، كانوا قاعد الإمام عليه السلام ومعه أهل بيته جزء من الأصحاب، وهداك عارف حاله جايب خبر قاسي جدا وسيء جدا وصار يغير يمكن مسير المعركة كلها أو الحركة كلها. فقال له الإمام فين نحكي على جنب؟ قال له لا أحكي قدامهم، ما عندي محرم أنا، هو بيعرفوا كل شيء. وذاك الذي قال له نحكي على جنب لأنه عارف شو الخبر اللي جايب له إياه، فقال له قدامهم كلهم مسلم بن عقيل استشهد، هاني بن عروة استشهد، عبيد الله بن زياد سيطر على الكوفة، وخلاص ما إلك شيء بالكوفة يا مولانا ارجع. طبعا صار نقاش في ذلك الحين في هذا المجلس، شي قال ارجع، شي قال كيف بدنا نرجع إلى آخره. طيب الحسين حاسب خياره، لكن ما في مانع القاعدين يعبروا عن آرائهم. طيب الحسين عليه السلام كل القافلة الطويلة العريضة تبعه تنتظر في الخارج، ما مشي ولا خطوة قبل أن يقول لها الحقيقة، إلى أين نحن ماضون؟ ولذلك خرج إلى الناس وقال لهم، هنشوف النص وينه، هذا في كتب التاريخ بيقول قال للناس، جمع الناس كلهم اللي التحقوا فيه واللي كانوا معه، قال لهم عليه السلام قد ترون ما يأتينا، شايفين شو اللي جايينا وشو اللي بده يجينا، وأبلغهم باستشهاد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة. طبعا اللي جايين يلتحقوا بالإمام عليه السلام على قاعدة أقبل يا ابن بنت رسول الله، فإن الكوفة لك جند مجندة، والعاصمة جاهزة والمدينة جاهزة وعشرات آلاف المقاتلين جاهزين، أسقط في أيديهم. والإمام ما أحوجهم، هون بنجي إلى عنوان كمان رأفة ورحمة، ما أحوجهم وما خب عليهم وما أنه أخفى الحقيقة، حقيقة ما هم ذاهبون إليه، وأنه الموضوع في الكوفة تغير 100%. فقال لهم عليه السلام قد ترون ما يأتينا وما أرى القوم إلا سيخذلوننا. فإذا حدا بعد عنده احتمال انه اذا رحنا نحن او انا شخصيا وصلت يمكن يتبدل موقف اهل الكوفة، انا ما شايف هيك، لانه هذا الاحتمال كان واردا عند البعض انه هن عملوا هيك مع مسلم، لكن لو وصل الحسين ودخل الى الكوفة وتحدث الى اهل الكوفة قد يتغير الموقف. الامام قال لهم لا، قد ترون ما يأتينا وما ارى القوم الا سيخذلوننا، فمن احب ان يرجع فليرجع. في رحمة أكثر من هيك؟ في رأفة أكثر من هيك؟ في وضوح أكثر من هيك؟ هذا نموذج لما نقول القائد الإلهي، القيادة الصادقة. فكتب التاريخ بتقول فانصرف عنه الذين صاروا إليه في طريقه، وبقي أصحابه الذين خرجوا معه من مكة، ونفر قليل من صحبة الطريق، فكانت خيلهم 32 فرسا. هل قد بقي؟ يعني هي القصة انتهت والعدد تبلور من هاي الحادثة لما الإمام عليه السلام بلغهم أنه هلا ممكن بعدين التحق أفراد قلائل، أفراد محدودين اجوا من الكوفة أو لقاهم بالطريق، لكن تقريبا البنية العامة لجيش الحسين عليه السلام انحسمت بهذاك الوقت. مثل آخر كمان على الوضوح الشديد من قبل الإمام، هو ما جرى ليلة العاشر، اللي عادة ليلة العاشر بنحكيه وبنتفاعل معه وبنردد شعاراتنا وإلى آخره. هلا لا لا ما حنحكي بسياق حماسي وعاطفي، هذا بنتركه لليلة العاشر. والإمام عليه السلام ليلة العاشر وجه حكى مع أصحابه بصراحة، قال لهم ترى ليكو بكرة الموضوع بده ينتهي، وأنا سأقتل يوم غد، وانتو كلكم اذا بقيتوا معي انتو كلكم مقتولين. يعني اذا حدا متوقع بعد بيجي شيء من الكوفة، هلا ما بنحكي بالمغيبات، ها هلا خلوا ممكن حدا يكون الله يفترض انه لا يوم العاشر الله سبحانه وتعالى ممكن يزلزل الارض ويشقلب الدنيا ويطربق السماوات على الاراضين وجيش عمر بن سعد يتلاشى ونحن نربح ونبقى على قيد الحياة. بمعزل عن البعد المعنوي، حتى في ناس كان ممكن بعد عنده رهان لآخر ساعة انه يا خي ممكن الموقف الكوفي يتغير، ممكن الناس اللي بعت لهم الامام عليه السلام رسائل على البصرة وبعد ما جابوا جواب يمكن يوصلوا، يمكن يصير اي تحول في داخل جيش عمر بن سعد لما الامام حيطلع يخاطبون ويقول لهم اليست هذه عمامة رسول الله، اليست هذه عباءة رسول الله، مو انا فلان ابن فلان ابن فلانة، يمكن موقف يتغير. الامام كان واضح قال لهم لا 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 بكرة ما فيش، بكرة في شهادة، ولذلك اذا بقيتوا معي كلكم مقتولين، خلاص امشوا تيسروا تسهلوا. هون وضوح، هون شفافية، ما أعطاهم أي احتمال مخادع، أي فرضية سرابية حول معركة الغد، بل كان واضحا معهم حول معركة الغد وماذا ينتظرهم في الغد. وإجت الرأفة والرحمة لما قالوا خلاص أنتوا امشوا تيسروا تسهلوا ما في مشكلة، هم بدهم يعني أنا إذا بكرة الصبح فاقوا لقوني أنا موجود وانتو كلكم مشيتوا بالليل وتيسرتوا التحقتوا بعائلاتكم بمدنكم، ما حدا حيطالبكم ما حدا حيلحقكم لانه مشكلتهم معي انا. حتى عمل لهم الامام هذا الشرح، انا بقرا لكم كم نص بهذا السياق لانه نفس المعنى بس كتب التاريخ تفاوتت بالنص. الامام عليه السلام بيقول لهم اما بعد فاني لا اعلم اصحابا بعد الحمد والثناء، أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. ممنونكم، أنا شاكركم، ممنون لطفكم، ممنون نصرتكم، ممنون بقائكم معي. يعني ما في عتب، ما في شيء، بالعكس مدحهم جزاهم خيرا. ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. خلص بكرة موضوع محسوم. ألا وإني قد رأيت لكم، يعني أنا فكرت وأخذت رأيي بالنسبة لكم، فانطلقوا جميعا في حل، ليس عليكم في مني ذمام أو ذمام، يعني ذمتكم بريئة، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. في نص آخر بعد ما يمدح أصحابه بيقول لهم فهذا الليل قد أقبل فقوموا واتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه أو رجل من إخوتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يطلبون غيري، ولو أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم. أصلا أنت روحوا أنتوا بأمان، حتى ما حيطلبوا منكم شيء، حيتركوكم. نص ثالث، بيقول لهم وقد نزل بما قد تواون وأنتم في حل من بيعتي، ليست لي في أعناقكم بيعة. يعني وضوح شديد، لأنه ممكن واحد يقول جزاكم الله خير الله معاكم بس ما أحلنا من بيعته. لا، أنا أحلكم من بيعتي، ليست لي في أعناقكم بيعة ولا لي عليكم ذمة، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وتفرقوا في سواده، فإن القوم إنما يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري. في ناس أمني أشو قال لهم عليه السلام إنكم تقتلون غدا، إذا بقيتوا إنكم تقتلون غدا، كذلك لا يفلت منكم رجل، فإنكم إن أصبحتم معي قتلتم كلكم. هذا درس الوضوح، درس الوقفة. أنا بتذكر وانتخابات 92-96 نسيان بأيام النون، فكنت أنا والإخوان متبانيين أنه يا أخي بالانتخاب نتعلم من أمتنا عليهم السلام أنه ما نعطي وعود نحن ما قادرين ننفذها. هلا أنا وقتها بالخطاب اجتهدت، فكنت حبيت كون أكثر وضوحا، عم نتعلم من هالمدرسة مع الناس، وبعرف بهداك الوقت لا كان فينا لا نجيب لا نحفر بير مي من الدولة، لأنه كان في مشكل مع الدولة يعني، ولا ترانس كهرباء ولا شيء. فأنا بالخطاب وقتها قلت، كان مهرجان انتخابي هون بالضاحية، وكنت أنا أخطب بالمهرجان الانتخابي، فقلت لهم للناس من كان يريد أن ينتخبنا من شان نجيب له كهرباء أي انتخبناش، ومن كان يريد أن ينتخبنا من شان نحفر له بير مي أي انتخبناش، واللي بده ينتخبنا مشان وظف له ابنه بالدولة أي انتخبناش. نحن رايحين على مجلس النواب في الظروف الحالية لنكون صوتا للمقاومة، وفي صعوبات لن تمكننا من أن نقدم لكم أي خدمة. بهذاك الوقت طبعا وضع تغير، بعض الأصدقاء قال لي أنت سيد أنت عم تعمل حملة انتخابية ولا حملة ضد الانتخابات؟ أنت بك تسقطنا بالانتخابات ولا بك تربحنا بالانتخابات؟ لا، نحن نربح بس نربح بالصدق، كون صادقين مع الناس، لا نعيد الناس بما لا نستطيع، بما نعلم بالحد الأدنى، بما نعلم أننا لا نستطيع أن نحققه لهم. وهذا على كل مستويات لازم يكون، بكل الإدارة، بكل القيادة، بكل المسؤولين، بكل المستويات. هذا الدرس لازم يكون فيه وضوح، وأيضا لازم يكون فيه رحمة، رأفة، لا نحمل الناس ما لا يطيقون. آخر شيء منكمل لحالنا، اللي قادر يطيق، اللي قادر يكمل بيكمل. نحن ما حاملين عصا وقاعدين عم نلزم الناس وعم نضرب الناس وعم نضغط على الناس، نحن عم نقول موقفنا ورؤيتنا ووجهة نظرنا وتشخيصنا للمخاطر والتهديدات، وعم نطلب من الناس أن يتجاوبوا. طيب بالمقابل منلاقي من الأصحاب، هذا الدرس المكمل أيضا، منلاقي الصدق والوفاء. وفاء اليوم بهذا العالم، كلمة الوفاء كلمة غريبة جدا، قليل ما بنسمعها إلا إذا واحد مسمي بنته وفاء بس. بس وفاء وين إلى محل؟ إذا واحد بيمارس وفاء في الثقافة العامة الحالية بيطلع معتر، بيفهمش بالسياسة، بسيط، بينضحك عليه، أهبل. الوفاء والوفي بسبب الانحطاط الفكري والثقافي اللي وصلوا له كتير من الناس بيعني هيدا عند كتار. لكن في شيء اسمه وفاء، وهذا من صلب الديانات السماوية، من صلب دعوة الأنبياء، من صلب الإسلام المحمدي الأصيل، الوفاء. هلا هذا لحاله بحث طويل، الوقت صار ضيق، خلينا نروح على الخاتمة. هؤلاء كانوا أوفياء للإمام عليه السلام، هم أيضا ما خدعوا، ما كان بناهم أنه من أول الطريق أنه بنتركوا بنص الطريق، بنتركوا بثلاث أرباع الطريق، بنخليه يشوف والله أنصاري كثر فخليني كمل. لا لا، هم من أول الطريق حاسمين موقفهم وبقيوا لآخر لحظة. لذلك لما خطب ما خطب بمكة ما تزلزلوا، رغم أنه كان الخبر جاي من مسلم أنه ماشي الحال، وبنص الطريق لما عرفوا أنه مسلم استشهد ما تزلزلوا، ولما وصلوا على كربلاء ما تزلزلوا، وليلة العاشر ما تزلزلوا، وأخذوا هديك المواقف اللي كلكم حافظينها واللي فيها بصيرة، مش بس وفاء، وفيها وعي وفيها فهم. هؤلاء ما كان بقائهم مع الحسين عليه السلام بس مسألة تكليف شرعي أو تكليف إلهي مثل ما كنا عم نحكي بالليل الأولى، لا، تجاوز هذا الموضوع أصلا، التكليف تغير. هو أحلهم، أنتم في حلم من بيعتي يا أخي، ما لي ذمتكم شيء، الله معاكم، جزاكم الله خيرا، ولكن أنتم ما في أحسن منكم ولا في أفضل منكم ولا في أوفى منكم، الله معاكم. طيب واحد كأنه عم يتوسلهم أنه يا أخي تسهلوا تيسروا، ما عاد في موضوع تكليف، صار في شيء أعلى من التكليف، الحب، العشق، الولاء، صدق العلاقة، الوعي، الفهم، بصيرة. انه نحن نترك الحسين، نترك الحسين ونروح لوين؟ لأي حياة؟ لأي عيشة؟ في ظل هذا الطاغي الظالم المستبد الذي يهدد الإسلام ويهدد الأمة والكرامات و و و و و هذا دنيويا. أخرويا نحن مع الحسين، نحن أمام فرصة تاريخية ذهبية اسمها أننا نقبل على الله سبحانه وتعالى. من أعظم نعم الله على عبد من عبيده أن يقاتل بين قيابين يدي وتحت قيادة ولي الله عليه السلام، هاي من أعظم النعم الإلهية. هؤلاء كانوا يعرفون النعم الإلهية ويقدرون النعم الإلهية ويشكرون النعم الإلهية، وهذا كان عندهم بصيرة، ولذلك قالوا له أنا أبقى بعدك، لا طيب الله العيش بعدك يا حسين، هي حياتي بعد الحسين. هذا الوفاء، هذا الوفاء. بعد، والأعظم في هذا الوفاء هو التسابق يوم العاشر. تسابق، هاي آخر ملاحظة لأنه الوقت معاشي ساعة أكثر من هيك. تسابق يوم العاشر، التسابق على نصرة الحسين عليه السلام، على القتال بين يديه، مين بده يكون الأول، مين بده يكون الثاني، على الشهادة بين يديه. عادة الناس بيتنافسوا على السلطة، على الزعامة، على المقاعد، على المناصب، على المتع، على الشهوات، على المال، على الأكل الطيب، على المشوار الحلو، على ماذا يتنافسون؟ هذه المنافسة، هذا التسابق. طبعا كان نفس التركيبة مثل زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أهل بيت وفي أصحاب، في أهل بيت إخواته، أولاده، أولاد إخوته، أولاد عمومته، وبالأغلب كانوا مين؟ أبناء أبي طالب، أحفاد أبي طالب، هذا جزء من عظمة أبي طالب عليه السلام. مين كان؟ أولاده علي وأولاده عقيل وأولاده جعفر، أولادهم وأولادهم. طيب هول أهل البيت والأصحاب، حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وزهير بن القين وفلان وفلان وفلان. صار في منافسة بين الأصحاب وبين أهل البيت، وداخل الأصحاب وداخل أهل البيت، حتى وصل الأمر الحسين عليه السلام صبرا على الموت يا بني عمومتي، شوي شوي على مهلكم، على مهلكم. هذا التسابق، هذا درس من دروس كربلاء، مو أنت هلأ أروح قدامي أنا بشوف بعدين. ما كان حدا عم بيخطط ليكون هو رقم 10 أو 20 أو 70، كان كلهم طامحين يكونوا الأول بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذا درس عظيم. واليوم الحمد لله هذا الموضوع هذا موجود، هذا التسابق. أنا من مدة بعد معركة جهود عرسال وانعدتم عدنا، شافوني بعض الإخوة قالوا لي يا سيد في واسطة، يعني في واسطات بحزب الله، هذا الموضوع بدك تعمل له حل. طبعا أنا راح ذهني على المحلات الثانية، يعني هلأ ابتلاءات ممكن تكون موجودة بشي مؤسسة بشي بلدية بشي محل، تقولون يعني أعطوني مثل حتى أنا عالجه. قال في فلان اتدخل ودى ابنه على الجبهة، وفلان اتدخل ودى ابنه، وفلان من المسؤولين اتدخل ودى ابنه، وفي الشيخ الفلاني طلع على الجبهة وأخذ ابنه معه، وهذا خارج الضوابط والآليات المعتمدة. قلت لهم إذا الواسطة من هذا النوع بارك الله بهاي الواسطة. خي عشو عم يتنافسوا هون؟ الواحد جاي عم يعمل واسطة بحزب الله، عم بيشوف فلان المسؤول وفلان عضو الشورى وفلان المسؤول العسكري انه دخيلك الله يخليك خذ لي ابني على الجبهه لا يستشهد لا ينجرح لا ينأسر. هذا اسمه تسابق، هذا روح المطلوبه. على كل هذه بعض الدروس، بعض الدروس ان شاء الله بنكمل بعدين، حبيت ان اجمعها بسياق واحد لنقول من اراد ان يكون حسينيا وزينبيه فعليه ان يكون يتحمل مسؤوليه، عليه ان يتحمل مسؤوليه، ان يتخذ الموقف الصحيح في الوقت الصحيح، عليه ان يثبت على الموقف، عليه ان يكون مستعدا للتضحيه، وعليه ان يكون صادقا وواضحا وشفافا، وعليه ان يكون وفيا ومنافسا في الخيرات وفي الجبهات وفي الخطوط الاماميه وفي العطاء وفي التحدي. هذا بعض من صفات الحسين والحسينيين وزينب والزينبيات. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.